بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. بحثنا في المحاضرة الرابعة عشرة في تعزيز وترسيخ التسوية والعدلية للثنائية المستخلفة بالنص المحكم القطعي بالتوريث الإلهي. القاضي هذا النص بالقطع واليقين بما سيتبين لنا من خلال التوريث الإلهي جملة الكتاب التكويني والتدويني. هذا التوريث بتمامه وكماله وجوهره وحقيقته لمن اصطفى من عباده جل وعلا، والذي حارت فيما نحن فيه من هذه الآية في ملكوته عميقات مذاهب التفكير، وانقطع دون الرسوخ في علمه جوامع التفسير، وكما سنشير إلى أن هذه الآية وهي آية التوريث الحق كما سنبينها بالتفصيل، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، بلغت الآراء والأنظار فيما هم فيه تائهون ومتحيرون إلى أكثر من 1000 رأي ونظر، وسأبينه لكم. إذن محور بحثنا وهو عصارة ما في هذا الوجود التدويني الحق في هذه الآية من سورة فاطر، والآية 32 من سورة فاطر. وسيتبين لكم أن الخوض العميق والغوص الدقيق في معطيات ودلالات هذه الآية الجامعة بين الكتاب وبين المستخلف الآخر بالحق في هذا الجمع التام في هذه الآية المنفردة والمنحصرة بفردها، ولتقريب حقائق ودقائق المعنى العميق من النص المجيد نلوي عنان الكلام إلى ما سطره في صفوة التفاسير. ومن أهم التفاسير المعاصرة والتي هي من التفاسير التي أخذت واقعا في هذه المساحة، أخذت مجالا واسعا في هذه المساحة من التفسير والتبيين والتأمل والتدبر، فلسفيا، حكميا، تاريخيا، فقهيا، أدبيا، بلاغيا وما إلى ذلك. ذلكم هو تفسير الميزان للعلامة السيد محمد حسين الطباطبائي، باعتبار أن هذا التفسير متاح وبين أيدي المتابعين والباحثين، لهذا أخذت هذا التفسير بعنوان المرحلة الأولى، وأما في المرحلة الثانية فهي مرحلة الصاعقة والحاسمة والباترة، ما ورد في نصوص العترة الطاهرة صلوات الله عليهم لبيان روح المقصود واللب من الآية. أما في مقام البحث فهناك مطلبان: الأول نظرة تأملية في زبدة التفاسير وبالخصوص هذا التفسير المعاصر، والمقام الثاني هو في تسريح النظر وإعمال الفكر في النصوص المستفيضة الواردة عن الثقل المعصوم القرين والعادل للثقل القرآني. ولأجل كشف النقاب عن حقيقة الخطاب والمراد منه، نجدول سير البحث بما يلي: أولا، في بيان المفهوم الدقيق لحقيقة الإرث الإلهي والتوريث الواقعي، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أي توريث هذا؟ بأي معنى؟ هل بما ورد من المعاني اللغوية، المعاني والمفاهيم الإصطلاحية، المعاني والدلائل الخاصة الفقهية وما إلى ذلك، أم أن للتوريث الإلهي في هذه الآية معنى فوق حدود عالم الإمكان والأكوان والأعيان؟ أما ذا، هذا ما سنبحثه، هذا أولا. ثانيا، هذه الجدولة للبحث. ثانيا، إشارة إجمالية لمعنى الإرث المورث، الإرث الموروث، الكتاب. وفي هذا المقام لو فتحنا الباب فإنه لا ينغلق حتى ولو كانت الدهور تلو الدهور متتالية، لأنه ما المقصود بالكتاب؟ هذا الذي ورثه الذين اصطفاهم. الكتاب ما هو؟ وما المقصود من الكتاب؟ هل الكتاب اللفظي؟ هل الكتاب التدويني؟ هل الكتاب الخطابي؟ أم أن المراد بالكتاب ما يشمل التكوين والتدوين وحقائق ما فيهما عيانا أزلا وأبدا؟ هذه الجدولة هي محيرة، فكيف إذا دخلنا في مساحات هذا البحث؟ البحث الثالث، الكشف عن مفردة من ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هل هذه من للتبعيض أم أنها للتبيين؟ رابعا تحرير مفهوم المراد من الاصطفاء. ماذا يعني المصطفى ومن اصطفاهم؟ ومتى كان الاصطفاء؟ في توقيت الأزل لا في توقيت الزمان المزال. خامسا بيان تغييب روح المقصود من النص لبا وحقيقة، تغييبه بتكثير الآراء وتعديد الأنظار لتغيب الحقيقة. وهناك أيضا في ختام هذا البحث وفي هذا التفصيل تصريح لصاحب هذا التفسير المعاصر. أولا سنبدأ ببيان المفهوم الدقيق للآية وأقرأها مرة أخرى، هي في سورة فاطر في الرقم 32، يعني رقم الآية 32 من سورة فاطر. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هنا هذا المعنى الدقيق في هذه الآية سيأتي وأكمل القراءة ببيان هذه الحقيقة. فمنهم للمقصود من الذين اصطفينا، فمنهم ظالم لنفسه أي من العباد، من عبادنا لا من المصطفين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم أي من العباد لا من المصطفين. نبهتم؟ فمنهم أي من العباد ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. إذن فلنحسم هذا المعنى الأولي الابتدائي الأساسي، أن المراد فمنهم أي من العباد لا من المصطفين من العباد. تنبهوا إلى هذا المطلب، لأنه للأسف بعض المفسرين حاول أن يجر قضية هذا المعنى في المصطفى والمصطفين أنه منهم ظالم، أرجعوه إلى المصطفين، وهذا خلاف النص يقينا ومناقض عقلا. إذا قلت ظالم كيف يكون مصطفى؟ ولا ينال عهد الظالمين، فكيف بتوريث الكتاب؟ فكيف بإعطاء الملكية المطلقة والتصرف التام في أسرار الكتاب وما فيه من حقائق ودقائق أزلية وثابتة؟ إذن أول شيء لابد من البحث في المفهوم لحقيقة الإرث. أورثنا الآن، خلي ثم الآن، هذه تفيد التراخي الرتبي مو التراخي الزمني. ثم عادة تفيد التراخي بمعنى أنه لما تقول جاء زيد ثم حسن، ثم يعني يفيد أنه أكو فاصلة زمنية، تراخي زمني، بخلاف الواو العاطفة جاء محمد وعلي وحسن وحسين، هذا كله يفيد أن المجيء واحد بمرتبة واحدة. أما ثم تفيد التراخي، لكن في الآية ثم تفيد شنو؟ تراخي. هذا التراخي لا التراخي الزمني، لأن الله ليس يقال في حقه أين ومتى ويكون وما إلى ذلك، إذن هذا معناه أن ثم الرتبي أو الرتبي لبيان الرتب وبيان المقام والمنزلة. هذه أيضا حتى نخلص من هذه المقدمات الأساسية إلى نتائج تمهيدية أساسية. أما المفهوم الدقيق لكلمة الإرث، مرة تطلق هذه الكلمة فيما بين الخلائق بالعلائق الموجودة فيما بينهم، فيراد من الإرث معنى يناسب حالهم. دققوا في هذه المطالب. إذن إذا قلنا بأن الإرث له معنى، فنسأل هذا المعنى هل هو بلحاظ معاشر هذا الخلق فيما بينهم، لأن الإرث لم يقتصر على هذا الدين القويم، بل الإرث موجود في كل الملل والنحل والأديان والمذاهب العامة جميعا، الإرث موجود. ولكن هذا المعنى الذي يذكر في مقام بيانه إنما هو ما يخص الخلق فيما بينهم، للعلاقة الخاصة فيما بينهم يوضع لهم منهجا وشرعة في كيفية التوريث وتقسيمه على وفق الطبقات، خصوصا إذا لاحظنا ما عندنا من تقسيم للإرث وبيانه على ضوء قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا تشريع بلحاظ الروابط والعلائق فيما بين الخلائق. أما الإرث إذا أطلق من قبله جل وعلا وعلى من اصطفاه، فماذا يراد منه؟ أولا هذا لسان العرب لابن منظور الأفريقي الأندلسي، ذكر وبخلاصة لأن البحث عميق ودقيق ويتطلب وقتا والتفات خاصة من المتابعين من الحضور الكريم حتى نبلغ المقصد. هو في كلمة ورثة في هذا المجلد 15 من كتاب لسان العرب، قال الوارث صفة من صفات الله عز وجل. شنو معنى الوارث؟ الله الوارث، من أسمائه الوارث. شنو معنى الوارث؟ هو الباقي الدائم الذي يرث الخلائق ويبقى بعد فنائهم، والله عز وجل يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، أي يبقى بعد فناء الكل ويفنى من سواه، فيرجع ما كان ملك العباد إليه وحده لا شريك له. وقوله تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، إلى آخر بيانه في المرحلة الأولى. إذن الوارث ماذا يعني؟ الوارث المورث، والإرث بالنسبة إلى الله يطلق على أساس هذا المدلول الحقيقي، وهو الدائم الباقي الذي لا يزول وما سواه فان ولم يبق وزائل. هذا تعريف للوارث وللإرث. أيضا هو قال ونقول أورثه الشيء أبوه، يعني إذا ورث الأب لبنيه طبقة الأولى وهم ورثة فلان وورثه توريثان أي أدخله في ماله على ورثته وتوارثوه كابرا عن كابر. إذن معنى أورثه الشيء أبوه أي أدخله في ماله، أدخله في ملكه وجعله متصرفا فيما أدخله فيه من مال وملك. هذا المعنى الثاني. وأيضا قال ورث في ماله أي أدخل فيه من ليس من أهل الوراثة، من لم يكن وريثا ويدخله فإنه يقال ورثه في ماله. وهذا كان دأب العرب قديما. وللإشارة باختصار بأن التوريث له حكم جار فيما نص عليه القرآن وبينه تفصيلا في سورة النساء، وهناك إشارات للإرث والتوريث في سور أخرى. فقط أشير إشارة وهي لمعة تنتظرون فيها بحثا مفصلا. ورد أنه التوريث لما جاء هذا الدين القويم والنهج المستقيم قرر التوريث لفئات خاصة من الطبقات، وأيضا لما وصى به رسول الله وما زال يوصي بالجار حتى ظننا أنه سيورثه أي يدخله في مال المورث. إذن هنا مطلب، وهو أنه ورد في بعض النصوص إذا ظهر صاحب الأمر والمقام عجل الله فرجه الشريف فإنه سيجعل الإرث في دائرة من دوائر التعيين والتبيين وهي دائرة الأخوة. إذا يؤاخي بين اثنين فسيكون بهذه المؤاخاة التوريث كما كان، فيوسع دائرة التوريث في عصره كما يستفاد من بعض النصوص، وخصوصا فيما يخص المؤمنين والمؤمنات ومن كان بينهم مؤاخاة. هذه إشارة وسيأتي التفصيل فيها باعتبار أن هناك أحكاما غائبة أو مغيبة أو مجهولة، إنما يظهرها من هو واقف على هذا الشرع المبين، وسيكون هذا الدين هو الذي ارتضاه لهم الحاكم على يدي هذا الإمام الموعود لمن في السماوات ومن في الأرض بملئه العدل والقسط فيهما ونفي الجور والظلم عنهما. هذا سيأتي الكلام فيه. إذن المعنى الأولي للتوريث هو عبارة عن الإدخال، عبارة عن الإيتاء، الإعطاء، التمليك، لأن الإدخال والإعطاء إنما يفيد فائدة التمليك. أما ما قاله صاحب الميزان في هذه المفردة حتى ننتهي من المعنى اللغوي العام، قال أورثه مالا كذا، أي تركه فيهم. التوريث بمعنى أن يترك، يعني يضع في أيديهم ما كان له، فهم يقومون بأمره بعده، وقد كان هو القائم بأمره المتصرف فيه، فلما يورث أي يجعل المورث ومن اصطفاه هو في مقام الحاكم الناظر المتصرف، لأن كلمة التوريث هذا معناها، ولا ماذا تعني؟ الله لما ورث عباده الذين اصطفاهم، هذا التوريث ماذا يعني؟ أورثه، أورثناه، ماذا يعني هذا على لسان الحق؟ هو أن يجعل في مقام التوريث والتمليك القدرة لمن اصطفاه على تمام ما في هذا الإرث الموروث من الكتاب الحق. وكذا إيراث العلم والجهل ونحوهما، لما يقول ورثه علما، ورثه جاها، ورثه كلمة طيبة، هذا التراث الأصيل وهذا الميراث والموروث بين هذه الأمة، ماذا يعني؟ أي تركه عند الغير يقوم بأمره بعدما كان عند غيره ينتفع به. فإيراث القوم الكتاب تركه عندهم يتناولونه خلفا عن سلف وينتفعون به. أكرر العبارة، قال فإيراث القوم الكتاب ماذا يعني؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فإيراث القوم الكتاب تركه عندهم، شنو تركه؟ يعني وضعه، ترك بمعنى الوضع، وضعه عندهم، يتناولونه خلفا عن سلف وينتفعون به. هذه النسبة هي نسبة خاصة غير قابلة للانطباق على غير الموصوفين بالمصطفين. يعني هذا الإيراث ليس توريثا وإيراثا عاما، وإنما صرح قال من عبادنا الذين اصطفينا، شنو؟ من عبادنا. إذن لا يكون التعميم كما ورد في التعميم على بني إسرائيل، وهذا ما سنبحثه في قضية توريث بني إسرائيل الكتاب لهدفين، هدى وذكرى. وهذه التوريثة توريثة خاصة ومؤقتة بلحاظ ما عندهم من إملاء، من إملاء موسى عليهم من الكتاب. أما هذه التوريثة في هذه الآية في سورة فاطر غير التوريثة في سورة غافر. في سورة غافر التوريث بلحاظ بعض من أمة بني إسرائيل وفي حدود معينة كما سنبين. أما التوريث في سورة فاطر فهو توريث مطلق عام كلي لا يحد ولا يعد ولا يقدر بتقدير من التقديرات إطلاقا، لأن التوريث من قبل الله جل وعلا إلى من اصطفاهم على الخلق والورى. إذن هذا فيما يتعلق في المقام الأول. أعتقد أن المفهوم قد اتضح لمن تابع ودقق وتأمل في أن توريث الحق لمن اصطفاهم من الخلق إنما هو بمعنى إنزال هؤلاء منزلة، بحيث تكون هذه المنزلة التي نزلوا فيها لهم القابلية والقدرة والكمال المطلق الدائم لما في هذا الإرث والمورث من الكتاب. هذا بالنسبة إلى المقام الأول. المقام الثاني، ماذا يراد بالكتاب؟ الكتاب في الكتاب، هذا أول أو ثاني تصدير من مؤلفاتنا، الكتاب في الكتاب، الخطاب في الكتاب من الكتاب. بينا بأن الآيات لو بحثناها مفصلان لوجدنا العجائب، ويكفي أنك إذا تأملت في هذه الآية ما فرطنا في الكتاب من شيء، وبينا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كما تقرؤونها في الركعة الثانية بعد الحمد من صلاة الغفيلة المباركة. إذن الكتاب هل فيه نقص؟ هل فيه خلل؟ وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن كل ما يمكن أن تقول في تفصيل معنى الكتاب من الكتاب هو في حيرة، ويحير الكمل فيها، وتحار العقول وتندهش أنه هذا الكتاب هو عنوان الإرث من المورث والوارث، هو الوارث هو المورث، ومن كان في مرتبة المصطفين هو المورث هذا الإرث. فهل بعد هذا هناك خلل أو فتور أو كلام أو شك أو ريب بأنهم عدلوا هذا الكتاب؟ وكما سيأتي في بيان الروايات اللي أبو هاشم الجعفري يصل إلى مرحلة لما قرأ هذه الآية في محضر الإمام أبي الحسن العسكري سلام الله عليه، قال هؤلاء الذين عبر عنهم اصطفينا من عبادنا، اصطفينا المراد هنا بالمصطفين آل محمد، فيقول فدمعت عيناي وجعلت أفكر في عظم ما أوتي آل محمد من المقام الذي لا يقاس عليه، وكان الحديث في نفسي فأجابني الأمر يا أبا هاشم أعظم وأعظم مما حدثتك به نفسك. اللهم صل على محمد وآل. البحث الثالث، من هنا بيان، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من، أراد أن يبين من هؤلاء المصطفين، من عبادنا أي المضافين إليه جل وعلا، لا كل من كان موصوفا بالعبودية والعبدية، بل المضاف إليه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، إذن بعبده وأوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى، هذه الإضافة إضافة خاصة لا يمكن أن تكون لغير هذا المقام مسمى في أرضكم بمحمد صلى الله عليه وآله. أما المطلب الرابع، ما المراد من الاصطفاء والمصطفين؟ الاصطفاء هو أخذ صفوة الشيء، وإن كان الاختيار، لأن قد يسأل السائل ما الفرق بين الاصطفاء والاختيار؟ الفرق هو هذا، أن الاختيار أخذ الشيء من بين الأشياء بما أنه خيرها، يعني خير الأشياء. أما الاصطفاء هو أخذ الشيء من بين الأشياء بما أنه صفوتها وخالصها، الصفوة الخالصة يقال لها مصطفين، يقال لها المصطفون إذا أردنا أن نعبر بالتعبير النحوي الدقيق. إذن هذا، ويضاف إلى ذلك ما يتعلق بأن هؤلاء الذين عبر عنهم الذين اصطفينا، من هم؟ من هم المصطفون؟ هنا وقعت الواقعة، وكثر اللغط والتأول والتأويل والبيان والوهم. حاول جل المفسرين باستثناء البعض الخاص أن يجعلوا أن المراد بالمصطفين هم الأمة. أي أمة؟ أي أمة؟ ويصرون على هذا، بأنه هذه الأمة اللي خلفها رسول الله، مو الكتاب والعترة، لا، الأمة، مجموع الأمة هم الذين اصطفاهم وأورثهم الكتاب. منو عند علم الكتاب؟ من اللي ورث الكتاب حقا وعرف تأويله وتفسيره وناسخه ومنسوخه ومجمله ومفصله ومحكمه ومتشابهه، وأين نزل وفيمن نزل وأي ساعة نزل، وهل نزل في شتاء أم صيف، في حرب أو سلم، أو لا يكون إلا الفرد المتفرد، هم آل محمد. لاحظوا ماذا قال في هذا المقام، تبهوا، تشوفوا الختام للآية شنو فيها؟ ذلك هو الفضل الكبير. تكلم عن شنو؟ فضل كبير، وهذا تعبير الحق وبيان الحق، وأن الفضل الذي وصفه لهذا الذي آتاهم ورثهم بتعبير الأدق، قال هو الفاضل الكبير، الكبير الذي لا يقاس، والفضل الذي لا يجاس. هذا مراد الحق لما يعبر بالفضل وكذلك بالكبير عما كان من توريث. ماذا أراد بهذا؟ ماذا أراد؟ هل الفضل المتعارف فيما بيننا؟ هل الكبير مقابل الصغير؟ أم أن الكبير الذي لا يمكن وصفه ولا بيانه، لأن من أسماء الله الكبير، فهل أن من أسماء الله الكبير يراد به ما يقابل الصغير؟ وهل له مقابل حتى يقال له كبير في مقابل الصغير؟ وهل أن هذا الفضل كما هو الفضل فيما بيننا ولا تنسوا الفضل بينكم، أم أن هذا الفضل هو ما يليق بساحة جناب الحق ذي الجلال إلى من كان من المصطفين الأخيار، لا ثانية، توني بغير هذا. لاحظوا ماذا قال، اختلف وللقوم اختلاف عجيب. فقد اختلف
على السريع
وباقي البحث مستمرها ما راح ننتهي، لأن هذه كلها تمهيدات إجمالية ومقدمات إشارتية حتى نوصل إلى مطلبنا. لابد أن نطوي كل هذه المطالب، ما مستعجلين. قال اختلف في ثم، قيل هي للتراخي، قيل هي للتراخي بحسب الإخبار، هي للتراخي بحسب الرتبة، هي للتراخي بحسب الزمان. ثم العطف على أوحينا، هل أن هذا معطوف على ما سبق؟ هل أنه ماذا؟ اختلف في أورثنا، فقيل هو على ظاهره، يعني شنو معنى أورثنا؟ قيل على ظاهره، وقيل معناه حكمنا بإيراثه وقدرناه. أيضا هذه آراء. طبعا أنت الآن لو سوي جدولة الآن راح ننتهي إلى كم رأي. واختلف في الكتاب، فقيل به المراد به القرآن، وقيل جنس الكتب السماوية. واختلف في الذين اصطفينا، فقيل المراد بهم الأنبياء، وقيل بنو إسرائيل، وقيل أمة محمد، وقيل العلماء، وقيل ذرية النبي من ولد فاطمة عليه السلام. واختلف في من عبادنا، فقول من، فقيل من للتبعيض أو للابتداء أو للتبيين. زين، ويختلف المراد من العباد بحسب اختلاف معنى من. وكذلك عبادنا، هذه كلمة عبادنا شنو؟ للتشريف، للتفضيل، للي. واختلف في منهم، فقيل مرجع الضمير الذين، يعني الذين اصطفينا ظالم، وقيل عبادنا. واختلف في الظالم لنفسه والمقتصد والسابق. واختلف إلى أن قيل، وقيل الظالم من غلبت عليه السيئة، والمقتصد المتوسط حالا، والسابق هو المقرب إلى الله، سابق إلى الدرجات. وهناك أقوال متفرقة أخر تركنا إرادها، ولو ضربت الاحتمالات بعضها في بعض جاوز الألف. ماذا تستفيد؟ إذا أردت تغييب فضيلة أو منقبة أو منزلة فأكثر عليها الأباطيل، وإن كان يخرج الحق. الآن هذا السيل الجارف شنو اللي فوقه؟ زبد. الناس تنظر إلى من؟ ما تنظر إلى السيل، تنظر إلى الزبد. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الحق والباطل، الحق والباطل. لماذا؟ لأنه تكثير الرغوة، رغوات، وما كان من العلائق الكاسدات لما توضح على الشيء بعد ما ينشاف السيل. هو سيل، هو بحر سار جاري، هو جار يجري، لكن لما طالع يقول شوف 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 البحر شنو فيه. هو يقول البحر، بس النظر وين راح يروح؟ على الزبد. ينشغلون بالزبد لكثرة ما وقع على السيل فيغطى. في القرآن يقول فأما الزبد فيذهب جفاء. فإذا أردت تغييب المعنى اللبي والحقيقي لهذه الآية فأكثر فيها الآراء. الآن على سبيل المثال، وسيأتي تفصيلا كل هذه المقدمات لكلمة واحدة، الولاية. هذه البحوث يوم 14 غرة ربيع الثاني 1445، غرة ربيع الثاني. الله يهل علينا بهذا الشهر، يهل علينا بالخير والبركة والفرج لأمة محمد صلى الله عليه وآله، وأن يبعد عنا كيد الأعداء وأن يرد كيد المعتدين من الظالمين إلى نحورهم. لاحظوا كل هذا، كل ما نجري عليه ليالي وأياما بل وشهورا حتى ننتهي إلى الولاية، ومنها تكون السباحة في عمق أجواء هذا البحر اللجي الذي لا ساحل له. الولاية ماذا يقولون؟ الولاية إنما وليكم الله. قالوا الولاية بمعنى الناصر، بمعنى الحبيب، بمعنى الحميم، بمعنى الصديق، بمعنى ابن العم، بمعنى الصهر والنسيب، بمعنى وبمعنى. جعلوا للولاية 50 معنى ولا يصريح. الولاية هي الحاكمية، هي الهيمنة، هي المنظر، هي المقيم، هي القائم على كل شيء وفي، هي الاستحواذ، هي الاستيلاء. هاي المعاني كلها ضربت. لماذا؟ بل جعل هذه المفردات لتغييب المعنى الواقعي. الآن أسأل من هذا المنبر الشريف ومن الحضور الكريم والمتابعين الأجلاء والأحبة، أسألهم هذه الآية لو قرأتها على ذمي وقلت له إن في كتابنا لآية تقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ماذا يفهم؟ الآن احنا حتى المفردات صارت عندنا مجهولة، حتى ما نتعامل بمفردات القرآن. شوفوا خطاباتنا، شوفوا حديثنا، شوفوا مجالسنا، لاحظوه نادر ما تكون مستوحاة أو مقتبسة من الكتاب، من الخطاب، من الكلمات، من الحكم، المأثورات، المنقولات. شوفوا كلامنا، شوفوا بياننا، شوفوا حديثنا. لماذا؟ لأنه تغييب، وغبنا بالتغييب، وصارت المفردات أجنبية عن حواسنا وجواسنا، بحيث تصبح هذه الآية متشابهة وهي في قلب الإحكام والمحكمة. هي محكمة. أورثنا، الله يقول أنا أورث الذين اصطفي. من هو اللي اصطفاهم؟ الله اصطفاه واشتباه، اختاره قبل أن أرسله، وسماه قبل أن اشتباه، واصطفاه قبل أن أرسله. إذ الخلائق بالغيب مكنونة، وبستر الأهاويل مصونة، وبنهاية العدم مقرون، علما من الله تعالى بمآيل الأمور، وإحاطة بحوادث الدهور، ومعرفة بمواقع المقدور، ابتعثه تعالى إتماما لأمره وإنفاذا لمقادير حتمه. هذه وين صرت؟ غيبت كل هذه الحقائق، مغيبة، وصرنا نجول ونصول في مفردات غريبة عن قلب هذا الواقع في الكتاب، بحيث إذا قرأنا الآية لا نفهم أولية المعاني منها فضلا عن حقائق ما فيها. لذلك صعب علينا أن نقول شنو أورثنا أصلا، شنو كلمة الله يورث؟ لو أتي بالآيات في هذا المقام عجائب. لاحظوا الآن قبل لا نختم، في سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. سماهم بالوارث. ماذا تقول؟ سماهم بالوارثين بعد ما ذكر هذه الصفات التي لا يمكن انطباقها، لا يمكن، مستحيل، محال محال محال، حتى تنقطع أنفاس الرجال انطباقها إلا على الفرد المنفرد محمد وآل محمد. كل هذه الحقائق منطبقة، عبر عنهم أولئك هم الوارثون، وفي جانب هم المورثون، وفي جانب يرث الأرض ومن عليها، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وبعد يقول نرث الأرض ومن عليها. ماذا تستفيدون من هذه المعاني؟ افتحوها على القلوب والعقول. أراد أن يقول هؤلاء هم الوجه الذي منه إليه يؤتى، هم الباب الذي منه إليه يؤتى. إذا أردتم أن تستقبلوا الحق والحقيقة فثم وجه الله، لأنه عبر عنهم بأنهم وارثون ومورثون ويرثون. القرآن ماذا يقول في سورة القصص؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، بعد ونجعلهم الوارثين. وفي آيات أخرى هو يعبر عن نفسه بالوارث. لماذا كل هذه؟ ماذا تشعر الإنسان اللبيب، الإنسان اللبيب، الإنسان الواقف على الحقائق؟ ماذا يستفيد؟ يستفيد إذا أردتم أن تنظروا إلى الحق فهذا وجهه بين ظهرانيكم، يمثل إرادته وإشاءته وعلمه ومنهجه. لهذا قال في أسماع هذا الخلق وصي رسول رب العالمين ذاك المسمى بعلي: أنا لسان الله، أنا علم الله. ماذا تستفيدون من كل هذه الحقائق؟ ماذا يفتح لكم من باب في هذا المقام؟ ليس لي إلا أن أقول يا بديء يا بديع، يا قوي يا منيع، يا علي يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك يا كريم. وصل اللهم على محمد وآله صلاة عدد ما أحاط به علمك دائمة بدوام ملكك. الله.